صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على الممتحنة المظلومة، السلام على المضطهدة المقهورة، السلام على فاطمة الزهراء الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفيني، والقائلين لفاطم آذيتنا من طول نوح دائم وأنين، ومجمعي حطب على البيت الذي يعز عليك يا رسول الله، يعز عليك أن تسمع هذه الكلمات وأنت في قبرك وإلى جوار قبرك تسمع الصرخ بين الحائط والباب، ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، ودا يا خلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنين بعد، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برني شو تقول هالمظلومة؟ خلوا ابن عمي او لا اكشف بالدعاء راسي، اي والله واشكو للاله شجاع، شجاع ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دويا، عدها صرخة أخرى، استمع لصرختها الثانية، ورنات إلى القبر الشريف بمقلتين عبرا وقلب مكمدين محزين نادت وأظفار المصايا بقلبها يا أبتاه عز على الهدايا يا تمعي أبتاه عز على الهدايا يا تمعي اي والله لتلومني لو هاجت احزاني يا سلمى يا كنك ما تدريش فعلايات بيا هيل عدوان مني خذوا حقي ولا راع الوصية اجمع علي الدار ساتر ما عل والمرتضى جالس عبرات جري ينظر الهم في بابنا يا وجهوا النيران لا تلومني جسمي انتحل من ضربتين مسمايا يا صدري وانكسرت ضلوعي وداح الباب يدري كل ما جرت نكبة عليه يزداد صبري وكظمت غاضي والقوايا يا بفايض بالاحزان بعد يا سيدتي ماذا جرى وبس عاينت حدار ملبب قايدينا واسمعت شبل الحسين يصرخ راح ابونا ضليت ادافعهم وخافي يذبحوا تتيتم اولادي عقا يا بفارس الفرسان انا ضلي يا تدافعهم ظنت يرحموني ظنت يرحموني لكن ما لو علي بالصوت ظلوا يبرهوني ايه والله ما لو علي بالصوت ظلوا يا يضربوا يا ياني والله يا سلمان الضرب ورممتوني هي والله يا سلمان الضرب ورايا ورممتوني يا ياني قصدي بس شكواي للواحد الديان أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة في محورين: في الطبقية في التراث الإسلامي، وفي حقيقة الاصطفاء الذي ذكرته الآية المباركة. نجي إلى المحور الأول. هناك فكرة يطرحها الكثير من المسلمين، أن التراث الإسلامي يشتمل على نوع من الطبقية. لماذا؟ لأن التراث الإسلامي يفضل فئة على فئات بقية المجتمع، ألا وهم السادة الهاشميون. عندما نقرأ التراث الإسلامي نجد تكريما وتمجيدا لهذا العنصر، عنصر الهاشميين، عنصر ذرية النبي. نلاحظ مثلا أن هناك عناية بالغة بهؤلاء الذرية. مثلا في الكافي يروي عن الإمام الصادق عن الرسول صلى الله عليه وآله: إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف: رجل نصر ذريتي، رجل بذل ماله لذريتي عند المضيق، رجل أحب ذريتي بالقلب واللسان، رجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا وشردوا. أيضا نلاحظ ما ينقله الشيخ الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا قمت في المقام المحمود، قال الله تبارك وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. النبي له مقام محمود يوم القيامة. إذا قمت في المقام المحمود تشفعت لأصحاب الكبائر من أمتي فيشفعني الله فيهم، والله لا أتشفع لأحد آذى ذريتي. هناك عناية بذرية النبي، بالسادة، بالهاشميين. الأثر الثاني أنه يفتي الفقهاء: إذا أمامك إمامان عادلان وكان أحدهما هاشميا، الأفضل الائتمام بالهاشمي. مثلا نلاحظ أن الروايات تنص على أن الهاشميين أعطوا الخمس تكريما لهم عن الزكاة. لاحظوا ما يرويه الكافي عن حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام يتحدث عن الخمس: إنما جعل الخمس لهم، يعني لذرية النبي، خاصة عوضا لهم من الصدقات وتنزيها لهم لقرابتهم لرسول الله وكرامة لهم عما في أيدي الناس. كل هذه الامتيازات، كل هذه العناية بذرية النبي، أليست طبقية؟ أليست هذا يعني الطبقية؟ كيف التراث الإسلامي يمجد طبقة على طبقة أخرى؟ كيف التراث الإسلامي يفضل فئة على بقية الفئات؟ ما هي ميزة الهاشميين؟ ما هي ميزة هذا العرق؟ ما هي ميزة هذه السلالة؟
لماذا تفضل هذه السلالة على بقية السلالات كما في النصوص التي قرأناها؟ لماذا؟ قد يقال بأن هذه طبقية، هذه عنصرية، تمييز لعنصر على آخر، لعرق على آخر، وهذا التمييز مرفوض من جهتين. الجهة الأولى أن العقل يرى أنه لا فرق بين الهاشميين وغيرهم، سلالة فيها أذكياء، فيها أغبياء، فيها علماء، فيها جهلاء، مثلها مثل بقية السلالات، فيها مؤمنون، فيها فاسدون، فيها صالحون، فيها مطيعون. في سلالة الهاشميين أبو لهب الذي ذمه القرآن الكريم بقوله تبت يدا أبي لهب وتب. في سلالة الهاشميين المتوكل العباسي الذي هدم قبر الحسين عليه السلام. الهاشميون أبناء الزهراء اقتتلوا وتحاربوا، اختلف أبناء الحسن مع أبناء الحسين، اختلف أبناء زيد مع أبناء عمهم، اختلف أبناء إسماعيل ابن الإمام الصادق مع أبناء عمهم. إذن ما هي الميزة في الهاشميين؟ هي السلالة كبقية السلالات تضم الصالح وغيره، تضم المؤمن وغيره. فلماذا هذه العناية البالغة وهذا التمجيد وهذا التكريم لسلالة الهاشميين على غيرهم من السلالات والعناصر؟ هل هذا إلا تكريس للطبقية؟ هل هذا إلا تكريس للعنصرية في التراث الإسلامي؟ هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن هذا التكريم للهاشميين لا ينسجم مع روح القرآن الكريم. نحن إذا تأملنا في روح القرآن نجد أن القرآن بصريح آياته لا يفضل عنصرا على آخر ولا يفضل سلالة على أخرى. القرآن عنده الجدارة بالإيمان، الجدارة بالكفاءة، ليست الجدارة بالنسب، ليست الجدارة بالارتباط بالسلالة. القرآن الكريم لاحظوا عندما يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تكريم لكل بني آدم باختلاف عناصرهم وأنسابهم وسلالاتهم. القرآن الكريم يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس أكرمكم أنسبكم، ليس أكرمكم من هو منتسب لرسول الله أو منتسب لعلي وفاطمة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن القرآن الكريم يركز على أن لا تفاضل، أن لا تمييز. فكيف هذه الأحاديث تركز على أن سلالة النبي هي أفضل السلالات، نسل النبي هو أفضل نسل، هو المكرم، هو المفضل؟ هذا التفضيل يتنافى مع منطق العقل ويتنافى مع منطق القرآن الكريم. إذن ما هو الجواب عن هذه الفكرة التي تقول بأن هناك طبقية في التراث الإمامي نتيجة تفضيل الهاشميين على غيرهم من السلالات والأنساب؟ الجواب، التفت إلى الجواب. هناك وجوه ثلاثة من خلالها نفهم السر والحكمة من هذا التمجيد والتكريم لسلالة الهاشميين. الوجه الأول، هذه الروايات الشريفة التي تتحدث عن السادة والهاشميين ليست تفضيلا، انتبه، ليست تفضيلا، هي بيان لخصائص وراثية تكوينية لنوع السلالة الهاشمية، لا لكل فرد فرد من السلالة الهاشمية. هل أوضح لك هذا بالأمثلة؟ مثلا أنتم أهل عمان، عندما يأتي شخص يقول شعب عمان شعب كريم، شعب لديه طيب، شعب لديه تسامح، ما هو المقصود بهذا؟ هل المقصود بهذا أن شعب عمان هو أفضل الشعوب؟ هل المقصود بهذا أن كل فرد من أهل عمان عند طيب وعند كرم وعند تسامح؟ لا. عندما يقول الإنسان شعب اليابان، شعب الياباني معروف بالعمل بالمثابرة بالجد، هل هذا يعني أن كل فرد من الشعب الياباني هو كذلك؟ عندما مثلا نقول بأن الشعب المصري معروف بالفن وبالابتسامة، هل هذا يعني أن كل فرد من الشعب المصري هو كذلك؟ لا. معنى هذه الكلمات أن أهل عمان، الأجيال المتعاقبة من أهل عمان عبر خصائص وراثية ورثوا من أجدادهم وأسلافهم نتيجة التأثير الوراثي، نتيجة تأثير الجينوم الوراثي، انتقلت صفات الحسنة إلى الأجيال بنوعها لا إلى كل فرد فرد. يعني السمة العامة للأجيال في الشعب العماني، مو كل واحد واحد، السمة العامة للأجيال في الشعب العماني ورثت من أجدادها صفات الكرم والطيب والتسامح. السمة العامة للشعب المصري ورث من أجداده صفات الفن والابتسامة. هذا بيان لخصائص وراثية يرثها النوع وليس كل فرد فرد. هذا بيان لخصائص نوعية وراثية وليس تفضيلا لكل فرد فرد من أفراد الشعب العماني أو من أفراد الشعب المصري أو الياباني، لا، ليس الأمر كذلك. نفس الشيء عندما نجي للسادة، عندما نقول الهاشميون لهم كرامة، الهاشميون لهم امتياز، هل هذا يعني كل هاشمي؟ لا. المقصود السمة العامة للهاشميين أنهم ورثوا من أجدادهم عبر التأثير الوراثي، ورثوا من أجدادهم هذه الصفات، صفات البطولة، التضحية، الإقدام، العطاء. سلالة يتحدث عنها القرآن الكريم يقول وجعلنا في ذريته، يعني ذرية إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ذرية بعضها من بعض. هذه الذرية التي تناسلت من إبراهيم، التأثيرات الوراثية أفرزت منها قادة، أنبياء، أوصياء، كرماء، أبطال، مضحين، مجاهدين. السمة العامة للسادة للهاشميين أنهم ورثوا من أجدادهم هذه الصفات، ولدوا وعندهم استعداد وراثي لأن يكونوا قادة، لأن يكونوا أبطال، لأن يكونوا مضحين، لأن يكونوا معطين. هذه مجرد استعدادات وراثية وخصائص تكوينية، ليس إلا لأن هؤلاء أفضل من غيرهم في كل شيء، ولا أن كل فرد من الهاشميين هو أفضل من غيره في كل شيء، لا. الهاشميون سلالة ورثت الصفات الحسنة من أسلافها، ولم يرثها كل فرد، وإنما السمة العامة لهم كذلك. فإذن هذا ليس تفضيل، هذا بيان لخصائص تكوينية وراثية درج عليها النسل الهاشمي. زين، نجي إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني، عندما تكرم هذه النصوص، يا إخوان التفتوا إلى هذه النقطة، عندما تكرم هذه النصوص الهاشميين، يعني الهاشمي ولو كان فاسقا، ولو كان مشركا، ولو كان كافرا، ولو كان منحرفا، لا، الهاشمي المؤمن، الهاشمي المتدين، الهاشمي الذي يجمع خصلتين، التدين والهاشمية، الهاشمي الذي يجمع هاتين الخصلتين، هو ذكرى عطرة للرسول محمد. الهاشمي عندما يجمع الإيمان والسيادة يكون ذكرى عطرة لأجداده الطاهرين، يكون مثالا واضحا لأجداده الطاهرين. والآباء يعرفون بماذا؟ بأبنائهم. كل إنسان كما ورد في رسالة الحقوق عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام: وحق الولد على والده، ما هو حق ولدك عليك أنتم الآباء؟ ما هو حق أولادكم عليكم؟ وأما حق ولدك عليك أن تعلم أنه منك مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. الولد الصالح ذكرى صالحة لأبيه، الولد المؤمن ذكرى طيبة لأبيه. أنت عندما تربي ولدا صالح أنت تخطط لمستقبلك، أنت عندما تربي ولدا مؤمن أنت تخطط لذكرى طيبة تبقى بعد موتك، ولدك الصالح ذكرى صادقة عنك. الرسول محمد، إذا جاء من ذريته وأبنائه الصالحون القادة الأبطال المتدينون، نحن عندما نشاهد الأبطال من ذرية النبي، نحن عندما نشاهد الأعلام والمراجع من ذرية النبي، نراهم ذكرى تمثل رسول الله صلى الله عليه وآله. هو يتمثل في ذريته المؤمنة، في ذريته الطاهرة، في ذريته التي تحمل صفاته ونسق خلاله الكريمة. إذن هذه الروايات اللي تمدح الهاشميين وتكرم الهاشميين ليست لزرع طبقية أو عنصرية، هي تريد أن تقول الهاشميون المؤمنون امتداد لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظ هذه الروايات. الإمام زين العابدين علي عليه السلام يقول لابن شهاب الزهري: يا ابن شهاب دع عنك حديث أبي وجدي، لا تقول لي أنت ابن فلان وأنت ابن فلان، دع عنك حديث أبي وجدي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. الإمام الكاظم عليه السلام يخاطب أخاه حمزة، تعرفون حمزة، سمونه حمزة النار، حمزة النار أحد أبناء الإمام الكاظم عليه السلام. حمزة النار ثار على بني العباس وذهب إلى البصرة وأحرق بيوت بني العباس بما فيها. طبعا هذا العمل غضب منه الإمام الرضا عليه السلام، فاستدعاه الإمام الرضا، استدعى أخاه، قال له: أغرك قول سفلة أهل الكوفة؟ إن فاطمة بنت محمد، إن فاطمة بنت محمد أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار فظننت أن هذا يشملك، يعني أنت هم من الذرية اللي ما تدخل النار، فظننت أن هذا يشملك، إنما هو للحسن والحسين خاصة. لو كنت تطيع، لو كنت تعصي الله وتدخل الجنة، وموسى بن جعفر يطيع الله ويدخل الجنة، كنت أكرم عند الله من موسى بن جعفر. إذن هذا التكريم وهذا التمجيد ليس تكريما عاما، تكريم للهاشميين الذين يمثلون الذكرى الطيبة والخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. نجي إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث، لاحظوا يا إخوان، ذنب الولد لا يلحق به الأب، وذنب الأب لا يلحق به الولد، هذا مقتضى العدالة الإلهية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأب كان منحرف ما يعاقب الولد على انحراف أبيه، والولد المنحرف ما يعاقب أبوه على انحرافه إذا لم يكن سببا في انحرافه. ولكن العدالة الإلهية لا تؤاخذ أحدا بذنب الآخر، لكن الرحمة الإلهية والكرم الإلهي يجزي الأب في أبنائه المؤمنين. كيف يعني يجزي الأب في أبنائه المؤمنين؟ أشرح لك من الآية المباركة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني شنو معنى هذه الآية؟ يريد أن يقول إذا كان الأب إنسانا صالحا، إنسانا مؤمنا، الله تبارك وتعالى من كرمه ومن فضله ومن رحمته أن يلحق به أبناءه الصالحين. يلحقهم به في ماذا؟ يلحقهم به في الآخرة وفي الدنيا، أما في الآخرة فيجمع بينه وبين أبنائه الصالحين في روضة واحدة، في جنة واحدة، ألحقنا بهم ذريتهم. وأما في الدنيا فيجعل أولاده الصالحين امتدادا له وفخرا له. وهذا ما صنعه الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وآله، النبي الأعظم الذي ضحى وبذل وأعطى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول الذي ضحى وبذل وأعطى، الله تبارك وتعالى وفر له أعظم جزاء. ما هو الجزاء الذي أعطي للنبي؟ مضافا للشفاعة، مضافا لسيادته، مضافا لمقامه المحمود، أن جعل القادة والسادة والمراجع والأعلام جعلهم من ذريته. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن الإمام عليه السلام أنه قال في كل خلف من أمتي، خلف يعني جيل، جيل 50 سنة جيل يتبدل ويجي جيل جديد، 100 سنة جيل يتبدل ويجي جيل جديد، في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي، يعني من ذريتي، عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. إذن هذا تكريم لرسول الله، هل هذا فيه عنصرية وطبقية؟ هذه التضحيات التي بذلها الرسول صلى الله عليه وآله، أما يستحق من الله أن يعطي له جزاء في ذريته، أن يكرمه في ذريته، أن يجزيه عن صبره وتضحيته في ذريته؟ وفعلا الله تبارك وتعالى خلى جزاء النبي في ذريته، أن جعل من ذريته القادة الأبطال الأعلام العلماء، في كل خلف من ذريتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. إذن بالنتيجة ليس تكريم السادة أو تمجيد السادة الهاشميين تفضيلا لهم على الكل، تمجيد السادة الهاشميين أولا بيان لخصائص وراثية انتقلت إليهم من أسلافهم إلى أجيالهم، ثانيا تمجيد السادة الهاشميين أي تمجيد المؤمنين منهم، لأن المؤمنين منهم ذكرى طيبة للنبي صلى الله عليه وآله، ثالثا تمجيد السادة الهاشميين هو جزاء من الله عز وجل وفره لنبيه على ضوء تضحياته وضوء مشقاته وأتعابه، جزاه الله بأن جعل امتداد الدين في ذريته ونسله وسلالته الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا في تفسير الآية المباركة التي افتتحنا بها، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هنا نركز على عدة مفردات. المفردة الأولى الاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوح. هل الاصطفاء يا إخوان يعني التفضيل؟ لا. كيف ما يعني التفضيل؟ يعني القرآن إذا قال إن الله اصطفى آدم يعني آدم أفضل البشر؟ آدم مو أفضل البشر. ونوح يعني نوح أفضل البشر؟ لا. مع أن الله اصطفى آدم واصطفى نوح لكنهما ليس أفضل البشر. عندما نلاحظ القرآن الكريم نلاحظ أن القرآن الكريم مدح الأنبياء أكثر مما مدح النبي محمد. لما تحدث عن موسى قال ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي، وقال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وعندما جاء إلى عيسى بن مريم قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لم يتحدث بهذه الصفات عن النبي صلى الله عليه وآله. هل يعني أن موسى وعيسى أفضل من محمد؟ عندما جاء إلى آدم ونوح قال إن الله اصطفى آدم ونوحا، هل يعني أن آدم ونوح أفضل من غيرهم من الأنبياء؟ لا. الاصطفاء لا يعني التفضيل، الاصطفاء بمعنى التميز وليس بمعنى التفضيل. كيف؟ تقول مثلا عندي مجموعة طلبة، عندك مجموعة من الطلاب في الجامعة متميزون في الرياضيات متميزون في الفيزياء، تقول عندي جماعة مصطفات. مصطفات يعني شنو؟ يعني متميزة، متميزة في مجال الرياضيات. هذا لا يعني أنها أفضل من غيرها، ربما غيرها من الطلاب متميزون في العلوم التقنية، متميزون في أخلاقهم وسلوكهم. الاصطفاء لا يعني التفضيل، الاصطفاء يعني التميز. آدم كان متميز في صفة وهو أنه أبو البشر، نوح كان متميز في صفة الصبر، وهكذا كل شخص له صفة تميز فيها أصبح مصطفى. ولذلك يقول القرآن الكريم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. متميزين، كل له ميزة، فالاصطفاء لا يعني التفضيل. لذلك ليش احنا جبنا هذه المفردة؟ خل أنقلك للموضع. عندما يقول القرآن الكريم عن مريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هل يعني أن مريم أفضل نساء العالمين؟ لا، اصطفاء وليس تفضيل. الاصطفاء بمعنى التميز وليس بمعنى التفضيل. اصطفاء مريم كاصطفاء آدم تماما. أكيد يقدر أحد يقول آدم أفضل البشر؟ لا، القرآن قال إن الله اصطفى آدم، هل يعني أن آدم أفضل البشر؟ القرآن قال إن الله اصطفى نوح، هل يعني أن نوح أفضل البشر؟ لا، آدم متميز، نوح متميز. أيضا اصطفاء مريم بنت عمران ليس إلا بمعنى أنها تميزت على نساء البشر بمعجزة أنها ولدت من غير زوج. هذه الميزة التي تميزت بها مريم على جميع نساء البشر، ولدت من غير زوج. واصطفاك على نساء العالمين. ولذلك في الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية: يوجد في مفاتيح الجنان، أنا أردت أن أنبه على هذه النقطة، مفاتيح الجنان هذا الذي نقرأه، يوجد في مفاتيح الجنان هذه الرواية التي أوردها الشيخ الطوسي في الأمالي، وأوردها القمي في تفسيره، علي بن إبراهيم في تفسيره. هذه الرواية تقول عن إبراهيم ابن عبد الصمد: سمعت جعفر بن محمد، يعني الإمام الصادق عليه السلام، يقرأ. كيف يقرأ؟ يقرأ هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. وقال هكذا أنزلت. وقال، قال مو معروف من هو الذي قال، قال هو الراوي، هذا إبراهيم هو الذي قال، لو الإمام الصادق هو الذي قال. وقال هكذا أنزلت. طبعا يجيك بعض الباحثين يقول دول الشيعة قاعدين حرفوا القرآن، القرآن ما فيه وآل محمد، دول الشيعة في كتاب مفاتيح الجنان المتداول بين أيديهم يقولون أن كلمة آل محمد سقطت من الآية، الآية موجود فيها وآل محمد، بينما القرآن الموجود بين أيدي المسلمين ليس فيه هذه اللفظة وآل محمد على العالمين. أولا يا إخوان، هذه الرواية ضعيفة السند، لا يعول عليها في تمثيل الفكر الإمامي. ومن المفروض أن كتب الأدعية والزيارات تنقح من مثل هذه الروايات التي تضم عقائد تختلف عن العقيدة المتعارفة والمتسالم عليها بين علماء الإمامية. هذا أولا. ثانيا، على فرض صحة الرواية، هكذا نزلت لا يعني أنها من جملة القرآن، لأن القرآن أحيانا ينزل معه تفسيره، يعني جبرائيل مو دائما ينزل بالقرآن فقط، أحيانا جبرائيل ينزل بالقرآن مع شنو؟ مع تفسير الآية القرآنية أيضا. هذه الآية كما هي بدون تحريف، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، نزل مع الآية تفسيرها، من هم آل إبراهيم؟ هم آل محمد. فهذا تفسير للآية وليس من متن الآية، إنما هو تفسير. شنو دليلنا على أنه تفسير؟ لاحظ ما رواه الشيخ المجلسي في البحار برواية معتبرة عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في زيارته لجده أمير المؤمنين. الإمام الصادق هو أول إمام زار آبائه، زار قبر الإمام علي، زار قبر الإمام الحسين عليه السلام، وهذه الزيارات اللي نقرأها للإمام علي وللإمام الحسين عليه السلام وردت على لسان الإمام الصادق عليه السلام عندما زار المضجعين الشريفين. في زيارته لجده الإمام أمير المؤمنين قيل هذه الزيارة قرأها الخضر عندما زار قبر علي عليه السلام في هذه الزيارة: وأنتم الصفوة التي اصطفاها الله وصفاها ووصفها في كتابه بقوله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فأنتم المعنيون، يعني أنتم المقصودون بآل إبراهيم، أنتم آل محمد. إن الله اصطفاهم، طهرهم، وهبهم، ميزهم، أعطاهم هذه الصفات الكريمة، وجعل هذا النسل الطاهر امتدادا لرسول الله، كله من رحم جوهرة العصمة فاطمة الزهراء، كله من هذه النفس القدسية فاطمة الزهراء. هذا الرحم أنجب الأئمة، أنجب الأبطال، أنجب العلماء، أنجب امتداد الدين وعلماء الدين على مدى التاريخ. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الفخر الرازي في تفسيره وهو من علماء إخواننا أهل السنة قال: الكوثر النسل الكثير الذي انبثق من فاطمة البتول صلوات الله وسلامه عليها وعلى آلها الطيبين الطاهرين. يروي الشيخ المجلسي في البحار عن عامر الشعبي يقول: ليلة من الليالي ناداني الحجاج، جاني أمر، قالوا الحجاج يريدك. حجاج يريد واحد يعني شنو؟ يعني عنده مقصد سيء خصوصا في نصف الليل. قالوا: الحجاج يريدك في نصف الليل. يقول: خفت، قمت توضأت وصليت ركعتين وودعت الدنيا، فذا الحجاج يناديني. فلما مثلت بين يديه قال: ائمن، لا أريد بك شرا، اجلس. جلست. يقول: بينما أنا جالس وإذا أتي بشيخ مكبل اليدين مطأطئ الرأس وضعوه بين يدي الحجاج، شيخ كبير السن وهو مكبل اليدين، التفت إليه تأملت فيه فإذا هو سعيد بن جبير أحد أصحاب الإمام أمير المؤمنين. خلوا بين يدي الحجاج. قال الحجاج له: أنت تقول أن الحسن والحسين أبناء رسول الله؟ قال: نعم. قال: إن لم تأتي لي بحجة من القرآن، ده ما تجيب لي حجة من القرآن على أنهم أبناء رسول الله ضربت عنقك. من القرآن أريد لا من غير القرآن. يقول فتأمل قليلا سعيد بن جبير ثم قرأ هذه الآية: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ثم قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف. بعد إلى أن ذكر عيسى بن مريم وأيوب ويوسف وعيسى وكلا جعلنا من الصالحين إلى أن أتم الآية. قال عيسى بن مريم عبر عنه القرآن بأنه من ذرية من؟ إبراهيم، مع أن عيسى لا أب له، إنما كان من ذرية إبراهيم عن طريق أمه مريم. هذا معناه أن بابن البنت ولد ومن الذرية أيضا. ويقول القرآن الكريم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ودع الحسن والحسين معه. هذه فاطمة، هذه هي الكوثر، هذه هي معدن السلالة الطاهرة، هذه هي معدن الطهارة والعصمة، هذه هي الجوهرة القدسية، هذه هي التي بدأ بها حديث الكساء: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة. بدأ الحديث بفاطمة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ولذلك الرسول يقف كل يوم، مو بس يوم، كل يوم يقف حتى يظهر كرامتها، يظهر عظمتها. وين يقف؟ يقف على الباب، على الباب. يقول: الصلاة الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقف رسول الله على الباب ويطرق الباب ويقول: فاطمة أأدخل؟ أأدخل؟ كل هالكلمات أنت تعرفها شنه معناها، أنت تعرف شنه معنى الباب، أنت تعرف شنه معنى أأدخل. فاطمة أأدخل؟ تقول: يا رسول الله، البيت بيتك ونحن أولادك، كيف تستأذن علينا؟ كل يوم تجي تستأذن، كل يوم تجي لازم تطرق الباب، ليش؟ البيت بيتك ونحن أهلك. يقول لها فاطمة: لكي يعلم أمتي. كل يوم يجي يدق الباب، ها؟ كل يوم يستأذن، ها؟ انت سامع واحد دخل بدون إذن؟ جاوبني، ها؟ سمعت أحد دخل على الزهرة بدون إذن؟ سمعت أحد اقتحم الباب؟ سمعت أحد اقتحم الباب بلا إذن من فاطمة؟ ما أدري ذاك اليوم المهول، ما أدري ذيك الدقيقة المشومة وش صار فيها، ما أدري. الرسول حديث عهد بالموت وهو في قبره وهو في ملحودته، وإذا يسمع صرخة، وفي قبره ويسمع الصرخة: أبتاه يا رسول الله.
ما تقدر تتحمل انت الكلام، ما تقدر. شلون يتحمل رسول الله وهي بضعته التي بين جنبي؟ فاطمة، فاطمة إذا رآها يهش إليها يقبلها يلثمها، وإذا هي بين الحائط والباب. ما نقدر نقول إلا هذه الأبيات، ها الأبيات المشهورة: ويعذرنا صاحب الأمر. هذه أمه، هذه جدتها، هذا مصابها. قال سليم: قلت يا سلمان. قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا؟ سؤال: هل دخلوا؟ لم يك استئذانوا. فقال ايه، وقال ايه ايه وعزة الجبار ازيدك خبر بعد اذا ما تدري، وما على الزهراء من خماري. وفاطمة ومصيبتان، إذا ما عليها خمار ايش سوت؟ وهي الطاهرة المعصومة ايش سوت؟ لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. يا صاحب الزمان، يا رسول الله، فمذ رأوها، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا، نادت: يا فضة أدركيني، فقد وربي أسقطوا جنيني. يا شيعة الباب والمسمار، الباب والمسمار والدماء شهود صدق ما بها خفاء. خرجت علي بوجه، ايه مدخل سهل هذا، خرجت علي بوجه اعشى بصري نوره. مو يسموها الزهراء؟ الزهراء يعني لها نور يزهر. ها، خرجت علي بوجه اعشى بصري نوره. ايش سويت؟ انتظر منا الجواب. ايش سويت؟ فصفعتها على وجهها ونثرت قرطيها فصرخت وابتا. زايد عليك اليوم يا زهرتي ونين، بطلي ونينك ذاب قلبي لا تلوجين. يم الحسن بطلي الونين وجاوبيني، شوفي يا ولادك بالبواكي مذوبيني. صاحت: يا حيدر، فرقوا بينك وباني، فوداعة الله مسافر عنك يا ابو حسين. من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامة، زواج عقب عيني يا ابو حسين بأمامة. وبس الله الله عقب عيني بهاليته. دخلوا الدار وهي حسرة بمرأى من علي ذاك الأبي الغيوري يا الله. اللهم بحق فاطمة، توسلوا بفاطمة، أيام فاطمة، لقضاء حوائجكم، لقضاء حاجاتكم، لتفريج كروبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 10 مرات بصوتكم: يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد. خذ